النهارده احنا معانا شاعر حقيقي هيديكوا دلوقتي قصيده، فانتوا مش محتاجين قصائد من حد تاني، ولكن انا طبعا عايز احيي الاخ خالد عقيل على اللغه الجميله اللي بيمتعنا بيها، ودي يعني ثمره من ثمرات المسجد الجميل ده، مسجد التوحيد اللي ليه في نفسنا يعني كلنا اعظم الاثر. لاحظوا ان هو يعني حتى مش قادر يتكلم لغة عامية، في الطرف اللي ما بتنفعش تتقال إلا باللهجة العامية، يعني الطرفة عشان تأثر في الناس لازم تتقال باللهجة العامية، أما إذا سيقت بلغة عربية فعشان يعني تأثر لازم يكون الأصمعي قاعد والمفضل الضبي عشان يفهموا الكلام اللي بيتقال. فهذه اللغة الجميلة يعني درس للإخوة اللي بيرتقوا المنابر وبيعتلوا المنابر. اللغة الفصيحة هي جمال الخطبة. احنا معانا النهاردة الشاعر عثمان، هيتحفنا بقصائده ومن بنات افكاره، وشاعر مطبوع وبيكتب شعر يعني على شعر موزون، بالشعر من الشعر اللي احنا بنكتبه على منتيشي على ملوش وزن. لا، الأخ عثمان شاعر مطبوع له قصائد جميلة في يعني نصرة الدعوة وفي مواقف وطرائف، فنفسح الطريق للشاعر عثمان يعني يمتعنا بما كتبته يداه في هذه الليلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بداية أزف التهنئة لأخي سامي، أن بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعلى خير. أما ثانيا فأقول لست المعني أو المقصود الذي كان يتحدث عنه شيخنا الشيخ أحمد السيسي جزاه الله خيرا، وإنما هي خواطر شعرية أكتبها حينما أريد أن أعبر عن حدث من أحداث أمتنا، أو عن فكرة تجول بخاطري. على سبيل المثال هذه القصيدة يعني أزفها تهنئة إلى أخي سامي بمناسبة عرسه هذا، فأقول: أيا سامي على الود التقينا، وها نحن لفرحكم أتينا، أتيناكم نهنئكم بعرس، نلبي دعوة جاءت إلينا، نطيع وصية المختار فينا، ونسلك خلفه النهج المبين، فعرسكم يذكرنا الإله، ويهمس في سماع الحاضرين، بقول طيب يحيي القلوب، وفعل يرتضيه المؤمنون، فلا كذب هناك ولا نفاق، ولا لهو يشين المسلمين، ولا سفه ولا إسراف مال، ولا زمر كفعل الغافلين، بقال الله أو قال الحبيب، سنحيي حفلنا بالطيبين، ونذكر كل قول يرتضيه إله الكون رب العالمين، سلاما للعروسين سلاما، وبارك رب فرحهما أمينا، سلاما يا أخي من فؤادي، بذاك الفرح أسعدتم عيونا، ومن قبل سلاما للحضور، جعلتم فرحنا زال الشجون، فمن فرح إلى فرح نسير، ونرجو نصر أمتنا المبينة، فأكرم بالجموع لها حنين، إلى قول يزكي السامعين، يذكرهم برب الكون دوما، ويدخلهم عداد الشاكرين. رسول الله قد أوصى الشباب، فإن زواجهم أمسى معينا، فقد صار الزواج لنا أمانا، وقد أمسى لنا حصنا حصينا، به نبغي الفضيلة والعفاف، ويهنأ عيشنا عبر السنين، فإنا قد سئمنا المنكرات،
ونخشى سوء ذنب المعتدين لذا عجل أبا الأبناء دوما بتزويج البنات مع البنين ويسر مهر ابنتك وصنها ولا ترضى بغير الصالحين فقد لمنا على أزواج شر وذاك لأننا لم نبغ دينا سعدنا بالمناصب أو بمال خشينا الفقر يوما يعترينا فزال المال وافتقر الغني ولم يبقى سوى الأخلاق فينا فإن حسنت وطابت فهي خير وإلا فهي غرم الطامعين. أما هذه القصيدة فليست بجديدة وإنما هي قديمة ولكن فيها عظة وعبرة. على إحدى الطرق السريعة حادث مروع لإحدى السيارات، يلتف الناس حول هذه السيارة يخرجون صاحبها بخوف وحذر شديد، تأتي سيارة الإسعاف تنطلق بهذا الرجل لعلاجه، وبعد ذلك ينطلق أكرمكم الله من على جانب الطريق كلب يعبر الطريق ويصل إلى الجزيرة التي بين الطريقين، يدور حول السيارة ويمد ذراعيه كأنه يريد أن يستخرج شيئا من تحتها، ومرة بعد مرة يحاول أن يستخرج شيئا ما، يفشل ثم يكرر ويعاود محاولته مرة بعد مرة إلى أن يتمكن أخيرا من تحقيق بغيته، يستخرج مصحفا من تحت السيارة يضعه بين أسنانه ثم يعود فيعبر الطريق مرة أخرى، يضع المصحف على الأرض أمام صاحب الكلب ثم ينظر إليه نظرة وينصرف. حكاه لي صاحب هذا الموقف وما زال المصحف معه إلى الآن، وقال أراد بعض الحاضرين أن يأخذ المصحف منه فأبى. فلما حكى لي ذلك الموقف قارنت بين الموقفين، بين موقف هذا الكلب وبين كلب آخر وضع كتاب الله عز وجل في المرحاض ودنسه وبال عليه. فقلت قصة كلبين أثارتني، كلب أفزعه وروعه، صوت للحادث أزعجه، غادر مأواه ومأكله، في لمح البصر مضى يجري، عبر الطرقات على عجل وهناك تأمل ما حوله، فرأى السيارة يفتحها قوم بالخوف وبالحذر، وأرادوا نجدة صاحبها وجدوه بدمه يتأوى، والكلب يمد ذراعيه تحت السيارة ملهوفا لكن ما أدرك غايته. فأعاد الأمر وكرره، أعياه الأمر وأتعبه، لكن قد عاد يكرره ويحاول غاية قدرته، وأخيرا حقق بغيته، مد ذراعيه بقوته، وجد القرآن على الأرض، أمسك بالمصحف يحمله بين الأسنان وفي رفق، أعطاه لصاحبه فرحا وكأن الكلب يحادثه نظفه من الطين وصنه. والكلب الآخر أغواه كيد الشيطان وأعماه، وبفعلة سوء أغراه، أمسك بالمصحف في حقد وبكل الحمق مع الجهل، وضع القرآن بمرحاض ظنا منه سيدنسه، لكن المولى حافظه، هيهات الكلب يدنسه، كلب يتبجح بالكفر، كلب لم يعرف سيده، نجس مخبره ومظهره، خنزير يجهل فعلته، لم يعرف غير العصيان، ما فيه ذرة إيمان، كلب في صورة إنسان يتهاوى نحو الخسران. أرأيتم فعل الكلبين أيهما أولى بالبر؟ كلب يتمثل بخطاه، كلبا مذكورا في الوحي يحرس فتيانا بالكهف، أم كلب أمسى تلعنه كل الأكوان وتأباه؟ وأظنك تفهم ما أعني، فاحفظ قرآنك في القلب ما دمت على ظهر الدنيا وفؤادك ينبض بالحب. آخر جزئية أختم بها الكلام، وهي ليست قصيدة ولكنه موقف طريف ومعذرة لكلامي بين يدي شيخنا الشيخ أحمد شحاتة، يسامحنا على ذلك ومن مشايخنا الأفاضل. رجل غني تزوج بامرأة فقيرة، ثم بعد ذلك تبدلت حاله وأصبح ذلك الرجل فقيرا، فأراد أن يطلق زوجتها. لماذا؟ هو دائما يريد أن يكون كريما معها، أكرمها بغناه ويريد أن يكرمها بعدم عيشها معه في فقره، فأراد أن يطلقها. فقالت له: انتظر ولا تفعل حتى آتي الخليفة. فذهبت إلى الخليفة هارون الرشيد، ذلك الرجل الذي شوه صورته وكان رحمه الله مجاهدا في سبيل الله عز وجل، يجاهد عاما ويحج عاما، وكان ورعا تقيا يخشى الله عز وجل ويتقيه في رعيته. فوقفت هذه المرأة بين يديه وقالت له: الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفنا على الطلاق، فهل عندك شيء تجود به ليوم التلاقي؟ ما عندك ينفد وما عند الله باقي. قال: نعم نعم، ماذا تقولين؟ أعيدي علي ما قلت. قالت: الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفنا على الطلاق، فهل عندك شيء تجود به ليوم التلاقي؟ ما عندك ينفد وما عند الله باقي. فأعجب بفصاحتها وأمر لها ب15,000 درهم. قال لها: 8 لفصاحتك وبلاغتك، و7 تقضين بها حاجتك. نسأل الله عز وجل أن يبارك لأخينا سامي، وأن يبارك لزوجه، وأن يجعل أيام شيخنا الشيخ ياسر الشفعي أيام فرح وسعادة، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ومرة ثانية أعتذر لمشايخي أن تقدمت بين أيديهم بالحديث، فليسامحونا وجزاهم الله خيرا.